الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على رسالة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا هو الإخلاص، فهو ما قالها مجرد لفظ، وإنما قالها عارفا بمعناها معتقدا بما دلت عليه، لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل، فكيف بالذي عنده أعمال كثيرة صالحة وخالصة لوجه الله عز وجل. هذا فيه دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلا قد ينجي الله به صاحبه ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات، وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة العمل، من كثرة الأعمال. وضد التوحيد،
لأن عدم الإخلاص إما أن يكون الشرك وهو محبط لجميع الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإن كان رياء في بعض الأعمال فإنه يحبط العمل الذي يدخله الرياء. نعم.
قال: ضد التوحيد الشرك بالله عز وجل، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادات. هذا هو الشرك، والشرك المقصود هنا هو الشرك في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فهذا غير موجود في الغالب، فالأمم كلها مقرة بتوحيد الربوبية اضطرارا، لم يجحده إلا من تظاهر بالإنكار مع أنه يعترف به في الباطن، لأن الإقرار به ضروري، فالجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لابد له من خالق، وهذا الخلق الذي يسير لابد له من مدبر، ليس موجودا بمجرد الصدفة أو موجودا من نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروري وفطري، لكنه لا يكفي، لم يكفي المشركين إقرارهم به كما في القرآن، فالقرآن صريح في هذا: ولئن سألتهم من خلقهم ماذا يجيبون، يجيبون الله، أي الله هو الذي خلقنا. هذا توحيد الربوبية. فالمطلوب
هذا ما كانوا ينكرونه، بل كانوا يقرون بهذا، ولهذا عندهم إقرار بالربوبية. لكن كما قلنا الخصومة إنما كانت في ماذا؟ في الألوهية، في صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
فالمطلوب هو توحيد الألوهية، هذا الذي حصل فيه النزاع والخلاف والخصام بين الرسل والأمم وبين الدعاة إلى الله وبين الناس. هذا هو الذي فيه الخصومة، فيه القتال، وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك. الله جل وعلا يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا كلام غامض؟ العوام يفهمونه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يفهمون من هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغاتهم. هذه آية واحدة والقرآن مملوء من مثل هذا.
انتبهم، يعني مثل هذا السياق قد يقول قائل: إذا ما في عذر للجهل، لأن كل يقرأ القرآن. أولا ابتداء نقول ما كل يقرأ القرآن، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا أمر واضح فعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يعرف كل أحد، وهو تحريم الشرك وأن الشرك لا ينبغي، كل العام يعرف هذا. تقول أنت مشرك، يقول أعوذ بالله. لكن الكلام في تفاصيل الشرك، في التفاصيل، ولا في هذا المعنى معروف: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل يقول أنا لا أشرك، وكل يجتنب الشرك، لكن تفاصيل هذا الشرك هل هذه من الشرك أم لا؟ الصحابة الذين كان منهم حدثاء العهد، فلما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعرفون معنى اعبدوا الله تشركوا بشيء، يعرفون المعنى الإجمالي لهذا. أما تفاصيل ذلك قد يخفى، قد يخفى على بعضه. فهل اجعل لنا ذات أنواط، شجرة نعلق بها أسلحتنا وكذا، ألا هذا مما ينافي التوحيد؟ جهلوا هذا الأمر، جهلوا هذا الأمر. فقد يجهل الإنسان بعض الأشياء في هذا الباب، قد يجهل بعض الأشياء. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وهو ينافي التوحيد أيضا، لا أصله ولكن كماله الواجب، لكن قد يخفى. يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر واضح، الذي به نترك دين المشركين ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مفردات ذلك قد تخفى على الإنسان. ولهذا قالوا العلم بلا إله إلا الله شرط من شروط لا إله إلا الله، العلم بمعناه، ولكن العلم الإجمالي. أما على التفاصيل فالناس تختلف في هذا العلم. نعم.
قال
هذه مسألة مهمة جدا في مسألة مناقشة موضوع العذر والجهل، فإن البعض يقول زي ما بيقول الشيخ هنا وكما قال ابن عبد الوهاب، وكون أكثر القرآن في هذا الأصل من وجوه شتى بالكلام من يفهمه أبلد العام. طب إذا كان يفهمه أبلد العامة قد يقول قائل إذا ما في عذر بالجهل خالص، أي واحد يقع في الشرك يقع في الشرك عليه مباشرة. نقول وهو قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، من جهة المعنى الإجمالي اعبدوا الله، امنوا برسول الله، اسلموا وتركوا الشرك الذي عليه المشركون، وهم فعلا فعلوا ذلك. لكن قد يقع الواحد في ماذا؟ في بعض الامور من مفردات الشرك تخفى عليه، فلهذا نقول بانه يفرق بين النوع والمعين، وان من قال شركا وفعل شركا فان الحكم لا يقع عليه الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال حفظه الله تعالى هذه الآيات يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفهمون لا يفكرون فيها. يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهم يقولون يا علي يا حسين يا بدوي يا تجاني يا عبد القادر، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم يا فلان يا فلان وفلان هذا ميت. وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر، ويجوده تجويدا منقطع النظير يقيمه إقامة السهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما في أحكام الحلال والحرام، وهذا من حقوق التوحيد، وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات، وهذا جزاء التوحيد والشرك. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر، ويقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بها. هم في واد والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخر، إنما هي ألفاظ على اللسان فقط. لو تسأل واحدا منهم ما معنى لا إله إلا الله لقال لك لا أدري أنا لم أتعلم. فنقول له إذن أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناها، هل هذا يليق بالمسلم؟ تقول كلاما لا تعرف معناه ولا تهتم به، أو تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مثل ما يقول المنافق في القبر إذا سئل يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مجرد محاكاة. كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء.
طبعا الذي لا يعرف أصل العلم في لا إله الله هذا لا يكون مؤمنا ولا مسلما، لأن من شروط لا إله الله العلم، لابد أن يكون عالما معناها ماذا؟ من ترك الشرك ولزوم التوحيد، هذا هو معناه. يبقى العلم نافي الجهل، لكن كما قلنا هذا علم ماذا؟ إجمالي. نعم.
قال كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع الحداء وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. وإذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم، ادعوا الله واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقولون أنت تنتقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم، فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم، هكذا يقولون لدعاة التوحيد. فنقول لهم نحن نحب الصالحين ونحب أولياء
يعني
الله.
ترجموها إلى محبة الصالحين، تقول ليه تروح قبر الفلاني وتدعو من دون الله وتطوف حول القبر وتنذر وتذبح؟ يقول أنت تعترض، هذا من أولياء الله، أنت تكره هؤلاء، أنت تكره الصالحين، هؤلاء من أولياء الله، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول صدق الله وكذبت أنت، الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فمن أمن واتقى الله عز وجل وكان وليا عند الله، لأن ما أحد يجزم بأنه فلان ولي، إنما نشهد نقول نحسب على خير أو كذا، لكن نجزم أن فلانا وليا، إذن أن فلان ولي، يبقى إذن نشهد أن فلان في الجنة، وهذا لا يمكن أن نجزم به إلا من جزم له النص. نشهد أن الصحابة أبو بكر عمر عثمان كذا أولياء، لكن نقول فلان ولي لما يظهر من خير منه، نقول نحسبه من أولياء الله، لكن ما نقول بأنه ولي، لأن لو جزمنا بأنه ولي فقد حكمنا للظاهر والباطن، وما أحد يدري عن الظاهر والباطن. الظاهر نعلمه بالظاهر، لكن الباطن ما أحد يعلمه، ما أحد يعلم الباطن، لأن لو حكم الظاهر فقط نحكم بالظاهر، لكن الباطن نكل أمره إلى الله عز وجل. ولهذا لا يصح أن نقول فلان من أولياء الله، لكن نقول نحسبه أنه من أولياء الله، لكن نجزم، هذا ما ينبغي لنا أن نفعل ذلك. وعليه فإننا نقول الآية تقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون، فمن حقق الإيمان والتقوى كان وليا لله، ومن كان وليا لله فلا خوف عليه ولا هو يحزن. لكن في الآية ألا إن أولياء الله اعبدوهم، أنت الآن إحنا نتكلم في قضية إيه؟ في القضية اللي نتكلم فيها قضية أنك تقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا كذا، في قضية أنك تنذر، إيه اللي دخلك في فضل أولياء الله؟ إحنا ما نتكلم عن فضل الولي، نحن نتكلم عنك أنت، نحن نتكلم عنك أنت، الذي تفعله أنت هذا شرك أو توحيد، مقبول أو مردود؟ تمالك دخل بالميت ولي ولا ليس بولي؟ نجزي من الحسين رضي الله عنه ولي من أولياء الله، نجزي بهذا، لكن هل معنى هذا أننا نعبده؟ هل معنى هذا أننا نذبح له؟ هل معنى هذا أننا ننذر له؟ هل معنى هذا أننا نقول مدى يا حسين؟ هل الحسين نفسه وقد احتاطوا به وأرادوا قتله، هل الحسين نفسه لما أرادوا قتله قال مدد يا جدي؟ من جد الحسين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان طلب المدد من أموات شرعا لكان أولى من يطلب المدد الحسين رضي الله عنه، أليس كذلك؟ لكن الحسين ما قال مدد يا رسول الله، ولا قال مدد يا علي أبي، ولا قال مدد يا فاطمة، ودول لي النهار حسن حسين فاطمة علي، ها؟ أليس كذلك؟ لماذا؟ سؤال، لماذا الحسين ما قال مدد يا رسول الله؟ مع أن الحسين ماذا؟ تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الحسين ماذا؟ ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن ابنته، يعني كان أولى واحد، لو كان دعاء الأموات جائزا أولى واحد كان يدعو بهذا الدعاء كان الحسين، ولكن لما لم يقل الحسين هذا دل على أن هذا من الشرك ولا ينبغي أن نقول. نعم.
قال حفظ الله تعالى فنقول لهم نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونواليهم ونجلهم ونحترمهم، ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى، ولا نعطيهم شيئا من العبادة لأنها ليست حقا لهم، وهم لا يرضون بهذا، ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد، وهم يقولون إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم اعتراف بفضلهم وإجلال لهم، هذا ما زين لهم الشيطان، والمراد بالشيطان شيطان الجن وشيطان الإنس، علماء الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك.
وأخطر صنف في المسلمين من؟ وأفضل صنف في المسلمين من؟ سؤالان، نبدأ بالسؤال الأول، من هم أخطر صنف في المسلمين؟ وليس من أخطر، أخطر صنف في المسلمين. إن قلت المنافقون ليسوا مسلمين أصلا، ليسوا مسلمين، نقول أخطر صنف في المسلمين من هم؟ ها؟ العلماء الفجار، أخطر صنف في المسلمين العلماء الفجار. طيب سؤال، من العلماء الفجار؟ الجواب علماء الضلالة الذين يلبسون على الناس في دينهم فيجعلون الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروف، دول علماء الضلال. ليه هم أخطر يا أخوان؟ أولا لأن ضلالهم يتعلق بالدين وليس بالدنيا، اللي بيوزع مخدرات رجل سوء لكن ما فيش علاقة بالدين، يديك مخدرات تشرب تقتل تزني تسرق ده فساد، بس ما بينسبش إلى الدين، ما بيقولكش خد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وشرب كذا واشترى كذا فله كذا، ما لهش دعوة، ما له دخل. انت عارف ان هو من افسق الناس وهو عارف انك انت من افسق الناس، انتوا الاثنين عارفين بعض، لا حد بيشتري بدليل ولا حد بيبيع بدليل، صح يا اخوان؟ خلاص الراقصة العارية هذه الفاتنة المفتنة بترقص بالدليل؟ لا. واللي بيشهد بيشهد بدليل؟ لا. اللي بيلعب الميسر لكن بيقول مدد يا بدوي بيقول بدليل، واللي بيروح من هنا للقاهرة اللي طنط عشان كده بدليل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء كذا هؤلاء، يبقى بدليل، يبقى نسب إلى الدين، يبقى ده خطورته تعلقه بالدين. الأمر الثاني أنه محل اقتداء، ما فيش مرة واحد قال مثلا اللهم ارزقني راقصة، اللهم ارزقني كذا، اللهم اجعل ابنتي يا رب العالمين من أحسن الراقصات، ما حدش قال كده. لكن أقول لك اللهم اجعل ابني زي الشيخ فلان، اللهم ابعد ابني كذا، يبقى الاغترار بهؤلاء أخطر وأعظم. يبقى إذن أخطر صنف في المسلمين العلماء الفجار. ما السبب؟ التلبيس في الدين وإضلال الخلق تحت مسمى الدليل. طيب سؤال، من أفضل صنف في المسلمين؟ الجواب وراث الأنبياء، وهو العالم بالسنة الداعية إليها المجاهد بها الراد على من خالفها. ده أفضل صنف. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أفضل صنف. إن العلماء ورثته الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظه نافع. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هم يقولون إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم اعترافهم بفضلهم وإجلال لهم، هذا ما زين لهم الشيطان، والمراد بالشيطان شيطان الجن وشيطان الإنس، علماء الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم ومن بغضهم إلى آخر ما يقولون، هذا موجود في كتب بهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن
ده الأصل الأول. يبقى الأصل الأول متعلق بالتوحيد وهو إخلاص الدين لله. قال تعالى فاعبد الله مخلصا لو الدين، ده التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا لو الدين، يبقى ده التوحيد، ده الأصل الأول اللي احنا قلناه من الصباح. إيه الكلمة الأولى؟ كلمة التوحيد، كلمة التوحيد الكلمة الأولى التي ينبغي أن نتعلم، ده الأصل الأول، لأن الذي جاء به الرسل كلهم هو التوحيد. طب الأصل الثاني. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين رحمه الله تعالى الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا الأصل موجود في القرآن، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، لا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل، لا يجوز هذا، لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر كما قال الله سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أنت تقول هذا جائز وأنا أقول هذا غير جائز، أنت تقول هذا حرام وأنا أقول هذا ليس بحرام، تنازعنا. فإذا تنازعنا يجب علينا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. هل دليلك من الكتاب والسنة أو أنا أتي بدليل من الكتاب والسنة ونتبع من كان على الدليل؟ هؤلاء أناس أقاموا أحزابا، ولهذا الأصل الثاني ذكر هنا أصل الاجتماع. يبقى الأصل الأول التوحيد وضده الشرك، الأصل الثاني الاجتماع وضده التفرق. اكتبوا كده، ده الخلاصة. يبقى الأصل الأول التوحيد وضده الشرك، الأصل الثاني الاجتماع وضده الافتراق. طيب الحزبية افتراق ولا اجتماع؟ افتراق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، تعمل أحزاب هذا تفرق. طيب يقول أنا هذا المصلحة الشرعية ونحن لا يتسنى لنا أن ندخل الحساسية إلا عن طريق حزب وإلى آخره. نقول المصلحة الشرعية أن تخالف الشرع، ولا المصلحة الشرعية أن تتبع الشرع؟ اتبع الشرع، ما تخالف الشرع، فإن الغاية عندنا ما تبرر الوسيلة، فنحن نعبد الله بالغاية ونعبد الله بالوسيلة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم، ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة. هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه. إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل صرنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ. إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة. فردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أنه لم يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى ويدلها على الصواب. أما الذين لا يريدون الحق ويريدون أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته، ويقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل. فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفنا فيه نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر بعضنا بعضا ونبقى على الاختلاف، بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الذين يقولون تعاون فيما اتفقنا عليه، نتفق على كذا نتعاون فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وإذا اختلفنا في شيء أنت على قولك وأنا على قولي، ولا ينبغي أن احنا نتناحر. هكذا يقول كثير من الناس يا أخوان، لستم تسمعون هذا الأسلوب؟ يقولون إحنا متفقون على 90%، مختلفون ب10%، خلاص أنت لك قولك وأنا لك قولي ونجتمع ولا نختلف. نقول الآن هذا الكلام كلام باطل، يصادم القرآن ويصادم السنة. كيف يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ والنبي يقول: واستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. طب علامة في النار طالما أنه يعذر بعضنا بعضا. طيب إذا كان الأمر كذلك، علامة لم يعذر أهل السنة طوائف أهل البدع وردوا عليهم وبدعوهم وضللوهم، لماذا ما أعذروا؟ كيف يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى ولو اختلفنا في الشرك نفسه؟ الآن هذا يقول: بناء المساجد على القبور ودعاء أصحاب القبور والنذر لهم والذبح لهم نحن نراه جائزا، وإحنا بنقول هذا شرك، هل يعذر بعضنا بعضا؟ أنت على قول وعلى قول؟ لا. هل الخوارج الذين قاتلوا المسلمين نقول لهم قول عن قول؟ لا، إنما نتعاون حتى القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه. هذه القاعدة ليست على إطلاقها صحيح. نتعاون فيما اتفقنا عليه مش فيما دل الشرع عليه، في فرق. وإلا فقد نتعاون فيما اتفقنا عليه ويكون ما اتفقنا عليه مخالفا للشرع، كما يقول البعض العقد شريعة المتعاقدين. العقد شريعة المتعاقدين إذا كانت شريعة المتعاقدين شريعة رب العالمين. طب الآن احنا بنتفق على عقد ربوي الجنيه 2، تروح تشتري سيارة الآن تدفع مدة 50,000 باقي 100,000، الجنيه 2، الجنيه جنيه ونص، واتفقنا وكتبنا العقد ونقول العقد شريعة المتعاقدين، لكن هذا يخالف شريعة رب العالمين. الآن انت بتروح تعطي البنك وتاخد من البنك بفايدة كذا كذا بكذا مع زيادة ربا، فلأنكما تعاقدتما يصبح حلالا؟ لا. طب نكاح المتعة متعاقدهم، تزوجتك سنة على مبلغ كذا، طب قبلت، يبقى نقول حلال لأن العقد شريعة المتعاقدين. يبقى ايه الضابط يا اخوان؟ اكتبوه عشان ما تنسوش. العقد شريعة المتعاقدين إذا كانت شريعة المتعاقدين شريعة رب العالمين. طيب العبارة الثانية، عبارة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا نضيف بقى قيد، إذا كان ما اختلفنا فيه هو ما اختلف فيه السلف الكرام من مسائل الاجتهاد لا من لا مما خالف فيه أهل الحق أهل الباطل. واضح؟ يبقى عبارة نتعاون فيما اتفقنا عليه بإطلاق صحيحة؟ لا. إيه اللي يؤخذ عليه يا أخوان؟ ها؟ ما الذي يؤخذ عليه؟ إيه الإشكالية في عبارة نتعاون فيما اتفقنا عليه؟ قول يا أحمد. نعم، نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان اللي احنا اتفقنا عليه هو تمام موافق شرع الله. طيب ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، الكلام هذا بإطلاق صحيح؟ ها قولي يا عبد الرحمن. بعضا فيما اختلفنا فيه متى؟ إذا كانت في مسائل الشهاد يسعنا الخلاف فيه، إنما مسائل الإجماع لا. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وما وافق الحق أخذنا به وما وافق الخطأ نرجع.
يعني لو انت أنا روح أخذ أرضك اختلفنا، يا أخي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، احنا نزعم بعض ليه؟ أنا شايف إن دي أرضي، أنت شايف إنها أرضك، خلاص يا أخي نقسمها بيننا وبينه خلاص. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل أحد يقبل هذا؟ لا. لكن لما يجي الدين لا، يا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وما وافق الحق أخذنا به وما وافق الخطأ نرجع عنه، هذا هو الواجب علينا، فلا تبقى الأمة مختلفة. وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا.
نعم، اختلاف أمة رحمة حديث ضعيف، حديث ضعيف. طيب إذا كان اختلاف الأمة رحمة، هم اللي يبقى اجتماعها إيه؟ نعم،
الاختلاف ليس
لكن
رحمة.
هو من جهة المعنى، من جهة المعنى قد يكون له وجه من جهة، اختلاف الأمة رحمة، أي أن الله سبحانه وتعالى في مسائل الاجتهاد لم يلزم بإصابة الحق عند الله، ولهذا من الذي يدركه؟ لو كان الناس ملزمين بهذا من الذي يدركه؟ ما في أحد يدركه، وبالتالي سيكون هذا تكليفا بغير مقدور. لكن يقول اختلاف الأمة رحمة، يعني أن الله رحمنا فقبل اجتهادنا، كما قال نبينا: إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم.
قال الاختلاف ليس رحمة، الاختلاف عذاب. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة، ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا، إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث يرضاها الله لنا، والشاهد منها قوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق، طبيعة البشر وجود الاختلاف، لكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف. هذا هو الحق وليس تحكيم.
وهذا الدليل أخذ منه حجة الإجماع. ليه؟ لأن الله لما قال فإن تنزعتم شيئا فردوه الله والرسول، دليل على أنهم إذا أجمعوا إيه؟ كان إجمعهم حجة. نعم.
قال وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السنة مقتصرا على مسائل، على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال، حيث يسمون الحكم بما أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزعاتهم في أمور الدنيا فقط. لا، بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع، والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم اختلاف، لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم. فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من الذي يتولى الأمر من بعده، وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر رضي الله عنه وانقادوا له وأطاعوا له، وزال الاختلاف وانحسمت الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يحصل بينهم اختلافات، لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الاختلاف فيما بينهم. وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الأضغان، فلا أحد يعترض على كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تقول لإنسان تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع، لكن لو قلت له تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع ويرجع. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا قول المؤمنين. أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين، وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا كما ذكر الله عنهم. فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات، لا في الأصول ولا في الفروع، كلها تحسم بالكتاب والسنة. وإذا لم يتبين
أيا كان هذا، طالما دين نحسم الكتاب والسنة نرجع، إذا اختلفنا في شيء نعرض الأمر على الكتاب والسنة. نعم.
وإذا لم يتبين الدليل مع أحد المجتهدين وصار لا مرجح لقول أحدهم على الآخر، ففي هذه الحالة لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين. ومن ثم قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. لما بقوا على اختلاف
في عندنا مسائل اختلاف وفي مسائل اجتهاد كأمر الصلاح يعني، لكن المعنى نركز على المعنى، إن أحيانا يكون هذه مكان هذه القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا الإطلاق أيضا غير صحيح. فنقول الخلاف قسمان: خلاف ضعيف أو شاذ، وهذا يلزم فيه الإنكار، هذا يلزم فيه الإنكار. ليه؟ لأنه لا حظ له من النظر. واحد يقول قولا ضعيفا مخالف أدلة، ده ننكر عليه. الثاني خلاف قوي معتبر، وهذا لا إنكار فيه، بمعنى لا تضليل فيه، لا تضليل فيه، وإن كانت المباحثة تقع فيه. وهذا ما يسميه العلماء بمسائل الاجتهاد، اللي هي المسائل التي الخلاف فيها قوي ومعتبر، إنما تأتيني بقول شاذ ضعيف وأنكر عليك تقول العلماء يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، لا، لا إنكار في مسائل الخلاف غير صحيح. إذا كان الخلاف المراد بالخلاف الضعيف، لكن لا إنكار في مسائل الخلاف إن قصرت الخلاف القوي اللي هي مسائل الاجتهاد، فهذا حينئذ ماذا؟ لا إنكار فيها بمعنى التضليل، مسألة خلافية اجتهادية عند السلف وورثنا الإشهادة فيها، فلا أضللك ولا تضللني. نعم. في مسائل بني قريظة، ليصل أحدكم أصل في بني قريظة، النبي ما أنكر إيه؟ ما الذي لم ينكره النبي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الرواية ما عاب الطائفتين، لأن هذا اجتهد فأصاب فله أجران، وهذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فكيف يعاب من هو مأجور؟ وهذه مسألة، والمصيب من المخطئ مسألة أخرى، ولهذا ننتقل إلى قاعدة أخرى، قاعدة هل المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب للحق؟ طيب، ودول طائفتين، طائفة صلت وطائفة ما صلت، والقولان متقابلان، ولا يمكن أن يكون من صلى في بني قريظة ومن صلى في مكانهما كلاهما مصيبا للحق، الحق إما مع هؤلاء وإما مع هؤلاء، ولهذا فالعلماء على أن المصيب واحد منهما، ولكنهم اختلفوا من المصيب، لكن يعني القاعدة إيه؟ القاعدة أن المصيب واحد. يبقى إذن عندنا مسألتان يا أحمد، الأولى أنه لا يعاب على الطائفتين، ليه؟ إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجران، فله أجر واحد، يبقى لا يعاب وهو مأجور، حتى ولو كان أجرا واحدا فهو مأجور. المسألة الثانية، مسألة هل المصيب واحد أو متعدد؟ المصيب واحد. طيب والطائفتان، كل طائفة ذهبت إلى قول مقابل هذا القول، مستحيل أن يكون اللي صلى في بني قريظة مصيب واللي صلى في مكان مصيب، مصيب الحق مش مصيب الأجر، مصيب للحق، مستحيل. ولهذا قالوا المصيب واحد، وإنما اختلفوا في هذا المصيب، فمن قال المصيب من صلى في بني قريظة لأنه أخذ بظاهر النص، وطائفة أخرى قالت المصيب من صلى في مكانه لأنه أخذ بفهم النص، النبي لما قال لي الصلاة لنا أحدكم عصر في بني قريظة قصده ماذا؟ قصده الاستعجال، وقصده أنك أنت تنفر سريعا، ليس قصده أنه تحضر الصلاة، إذا حضرت الصلاة تخرج الصلاة عن وقتها لأنك حتصلي في بني قريظة، لأنك مأمور بالأصل، وهو إن الصلاة على المؤمنين كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأقرب أن الذين صلوا في الوقت هم المصيبون، وذلك لأنهم فهموا أن مراد النبي من هذا الحديث أن المبادرة إلى الذهاب والإسراع، وليس ماذا؟ وليس أن أضيع الصلاة على وقتها، خلاف الأهل الظاهر. طبعا ابن حزم يلتزم قاعدته، وابن حزم يقول لو كنت هناك لما صليت ولو بقيت 3 أيام أو ما أدري كم، ليه؟ على أصله، وهو العمل بالظاهر، لو كنت هناك ما صليت، سأصلي في بني قريظة. نعم. لو قال لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه وتلك، لا يلزم أن يبين هذا هنا، لا يلزم، لأن البيان حاصل. ما هو؟ إن الصادق كتب من كتاب الموقوت، هذا البيان، فالبيان حاصل، فالبيان حاصل. إذا البيان حاصل به إن الصادق كتب من كتاب الموقوت، وأدلة عدم إخراج الصلاة عن وقتها، لأنه ما ترتب عليه تحريم وتحليل، هذا اجتهاد وليس تحريم وتحليل. نعم. فلا يبنى ايه؟ لا، ونقول ان هذا فيها الاصل، فيها الاصل وهو هذا. نعم. وبناء على الصلاه في وقتها. نعم.
قال رحمه، قال حفظه الله تعالى: لما بقوا على اختلافهم هلكوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا. هذا شأن أهل الاختلاف، أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلوبهم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا يصير كل واحد منكم كل واحد له دين، لأن الدين واحد ليس فيه تفرق. نعم، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف، مثل حديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث، قال حفظه الله: صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس، أن الاجتماع هو الفقه في دين الله. هم يقولون إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه، ونحن نقول الفقه هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول هذا من سعة الإسلام، أنه إذا حرم علينا أحد شيئا نجد من يفتي بحله. اتخذوا الناس هم المشرعين، فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلان هذا حلال صار حلالا لنا، ولو كان حراما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول نرجع إلى كتاب الله، فمن شهد له بالحق أخذنا به، ومن شهد عليه بالخطأ تركناه، هذا هو الواجب. والذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة.
يعني اللي يقول الحزبية حرام، أيها الناس ارجعوا للاجتماع، الحزبية حرام، يقولون أنت تفرق الأمة بقولك فلان مبتدع وفلان سنة وفلان كذا، أنت تطعن في الأمة وتطعن في الناس. فصار الذي يدعو للاجتماع هو الغريب، والذي يدعو إلى الفرقة والحزبية هو الفاهم، وذاك هو الفقه، أن نقيم حزبا. لماذا؟ كانوا يقولون نتركها لمن؟ نتركها العلمانيين. طيب تترك العلمانيين فتدخل تنكر عليهم، ولا تترك العلمانيين فتدخل تعمل معهم؟ شوف يا أخواني كيف كانوا يضحكون على الأمة، قالوا احنا قمنا بأحزاب ودخلنا حتى لا نترك هذا المجال للعلمانيين. طيب اللي يريد أن لا يترك هذا المجال للعلمانيين معناه إيه؟ معناه أنه يدخل فينكر عليه، لكن إذا دخل فعمل بما هم عليه. يبقى هؤلاء أيدوهم وقووا شوكتهم ولا أضعفهم؟ قووا شوكتهم. نحن معكم، اللي تفعلون نحن نفعله. حتى أنتم يا علمانيون ما كان عندكم أدلة على ما تذهبون إليه، إنما نحن عندنا أدلة على ولاية المرأة، وأدلة على برلمانات، وأدلة، عندنا أدلة جاهزة كل شيء، أنتم ما عرفتم أنتم الأدلة. يبقى هؤلاء ثبتوا عروش العلمانيين، ما أنهم أزلوهم وعرضوهم وأنكروا عليهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الذي أمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة، هذا زنديق، لأنه يلغي أقوال العلماء. فنحن لا نلغي أقوال العلماء، إنما نعرضها على كتاب الله. نحن لم نكلف باتباع الناس، إنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، هذا هو الحق، وما أمرنا باتباع فلان وفلان. والله تعالى لم يكلنا إلى أرائنا واجتهاداتنا، بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. أتدرون أنه إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام 4 محاريب كل أصحاب مذهب يصلون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة، حتى قيد الله،
يعني كذب 4 بتصلي في وقت واحد، ده حنفي له قبلة وإمام، وده مالكي له قبلة وإمام، وده شافعي كذلك، وده حنبلي كذلك. نعم.
قال: حتى قيد الله من جمعهم على إمام واحد وزال، ولله الحمد. هذا المظهر السيء، هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء. حتى الصلاة فرقوها، صار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره، لأن فلانا يرى تأخير الصلاة وفلانا يرى تقديمها، ويرون أن يريدون أن يرضى أن يرضوا جميع الناس.
قال:
وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقيا إلى الآن، حتى الجمعة لا يصلونها في وقت واحد، بعضهم لا يصليها إلا عند العصر، لأن فلانا قال كذا وكذا. إذا أراد أحدهم أن يصلي مبكرا ذهب يصلي مع فلان، وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلى مع فلان. ولكن عندنا ولله الحمد في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح، يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد.
الحمد لله.
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا.
إذن الأصل الأول ها التوحيد وضده الشرك، الأصل الثاني اجتماع وضده التبرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث،
الأصل الأول بنرد فيه على القبوريين والروافض والصوفية والطرقية الذين يجعلون الطرق محمودة، وأن كل هذه الطرق ناجية، مع أن الطريق الله واحد وليس طرقا، طريق الله واحد، السبيل واحد، النبي قد خط خط المستقيمين وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمين وعن يسار موجه وقال هذه سبل، على كل شيطان منها على كل سبيلنا شيطان يدعو إليه. طيب، وفي الأصل الثاني الرد على الحزبية وعلى جميع الجماعات والطوائف. يا إخواني باختصار، جميع الجماعات والطوائف ضالة. 6 حركات ضالة، إلا من كان على ما كان عليه النبي والصحابة فقط. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة في الصحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها. الدليل قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليه. الأصل الثالث طاعة الأمراء المسلمين وإن جاروا، طاعة الأمراء المسلمين وإن جاروا ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع عدم نزع اليد من الطاعة. يبقى هو أمر بمعصية خاصة، لا أطيع في المعصية الخاصة، ولكن لا أخرج عن الطاعة العامة وهو البيعة. يبقى الأصل الثالث إيه؟ وجوب السبع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم ومنازعتهم إلا أن نرى كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وده من نوع الاجتماع، لأن ما في اجتماع إلا تحت إمرة، ولا إمرة إلا بسمع طاعة. يبقى في هذا الأصل الاجتماع على ولاة الأمور، وضده الخروج عليهم أو عزلهم أو منابذتهم بالاعتقاد أو اللسان أو السيف والسنان. بالاعتقاد أو اللسان أو السيف والسنان. ها يبقى الأصل الثالث ها من يقوله؟ نعم، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا إلى أن نروا إلى أن نرى كفر باح عندنا فيه من الله برهان إذا لم يأمروا بمعصية. طيب وضده الخروج عليهم أو عزلهم أو منابذته. نعم نعم. قال وسواء كان هذا بالاعتقاد يعتقد عدم البيعة أو اللسان يتكلم فيه ويؤلب عليه أو السيف والسنان. نعم.
قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى: الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم، لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن، هذا من رحمة الله عز وجل. والصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لأنهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة، لأنهم يعرفون أنه لا صلاح، أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام.
الله أكبر. ولهذا قال بعض السلف إيه؟ لأن أعيش 60 سنة 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. أظن إحنا جربنا هذا، إحنا كنا نقرأه في الكتب ولا نتخيله، جربنا هذا بعد ثورة يناير وثورة كذا. إلا حصل يا إخواني الناس كل يحرس بيته وشارعه، ما عاد في حكومة ولا عاد في مراكز الشرطة ولا عاد في كذا ولا عاد كذا، صار الناس موكولين لأنفسهم، متسلط الأشرار والبلطجية، وما كان أحد يستطيع أبدا أن يمشي على طريق بعد المغرب، ما كان يستطيع أن يمشي على طريق بعد المغرب، يخاف كم أخذت سيارات وكم أخذت أموال وسلبت وكم انتهكت أعراض وكم قتل أناس أبرياء بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفساد الذي كان نتيجة الخروج على السلاطين والحكام. ولهذا الحاكم وإن كان ظالما جائرا إلا أن ما يرجى من الأمن في ظل الحكومة هذا يربو على مفسدة ظلم لو حصل. ولهذا لما قال السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم حب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. اليوم أنت مثلا بعض المسلمين يقول إيه ده الإمام ظالم، إيه اللي حصل؟ ولكن رفع البنزين جنيه، طيب يلا نطلع عليه، خلاص طلعنا عليه ما عادش حكومة بقى، خلاص أبشر ما عادش تدفع ولا قرش في البنزين ولا قرش. ليه؟ لأن لم يعد لك سيارة، خلاص أخذت السيارة منك، أخذت السيارة منك، ما عاد عندك ولا تدفع جنيه، خلي فلوسك في جيبك ولا جنيه تدفع. ليه؟ ما في سيارة أصلا. نعم السيارة راحت. وهذا اللي يشكو ولده ما تعين ولا عين وخريج كلية كذا، يلا اطلع على السلطان ظالم، ها ما عاد سلطان. طيب تسلط عليك أشرار أخذ ولدك، وقالوا إلا بتدفع 1,000,000 جنيه ولا نذبح لك ولدك. فإذا علينا بالسمع والطاعة والصبر. ولهذا ما السؤال: ما المنهج السلفي مع أئمة الجور؟ الجواب: المنهج السلفي مع أئمة الجور ملخص في كلمتين، كلمتين: النصيحة والصبر. تنصح لمن والله الله أمرك، تصبر ولو ظلمك، بس صبر ظلم نصح. قال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم قرأ قول الله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ولا بما خرجوا صبر. والناس جربوا الخروج، عملت لكم إيه؟ ما في شيء إلا زيادة فساد وفي الشوارع وتسلط الأشرار في العالم الإسلامي. اليمن فين راحت؟ طلعوا على الحاكم وقتلوه، وفين؟ خلاص تقسمت البلد والدماء إلى اليوم. وليبيا فين؟ ليبيا اللي كان يروح اللي سافر يروح يجيب فلوس يعبي فلوس ويرجع تاني، فين راحت ليبيا؟ فين؟ يعجزون إلى اليوم إن على إيجاد حكومة تفقون عليه، وغير وغيره. ولولا أن الله رحمنا في هذه البلدة وكان حزب الكنبة كتير في البلد كانت راحت البلد. يسموه حزب الكنبة اللي هم إيه؟ يعتزلون الفتن، يعتزلون الفتن. نعم، لولا فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، يمن وليبيا وجميع بلاد المسلمين، نعم، من الفتن. نعم نعم. النصح فيما يتعلق بالحاكمين ذاته يكون بينك وبينه، ويكون أمامه لو حصل منه منكر أمامك وأنت أمامه تنكر عليه بالأسلوب الشرعي، ما في مشكلة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن هذا من ضروريات الدين، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد طاعة الله وطاعة رسوله لابد من طاعة أولي الأمر، وقوله منكم أي من المسلمين، دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما.
نعم.
ثم قال: حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا الأصل الثالث، السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم، ولو لم يكن ذا نسب عربي، بل لو كان مملوكا.
يا أخواني، الشرط في ولي الأمر حتى نسمع ونطيع في المعروف ولنقضي عليه ولننبذه شرط واحد، ما هو؟ الإسلام. ولهذا نسأل سؤالا: من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. هذا الحاكم الشرعي والحاكم المسلم، ظالم، جائر، خائن، منحرف، ضال، مبتدع، ما لم يكن كافرا. طب نصنع ايه مع هؤلاء جميعا؟ ننصح لهم، ننصح المبتدع ان يرجع للسنه، وننصح الظالم الا يظلم الوه. النصح عن طريق الحل والعقد، عن طريق من يستطيع ان يصل اليهم، عن طريق كذا 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 الى اخره. يبقى إذن السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا وننصح له. الشرط الأساسي الإسلام، هو الإسلام. نعم.
يعني الحاكم مش بيجي بأرض الله عز وجل.
آه.
ماكمش بأرض الله إلا بأمر الله.
لا شك. بأمر الله وبرد الله. لا شك. نعم. نعم. أراد الله حكما معينا. نعم. إرادة المولى عز وجل. نعم. لكن في نقطة كويسة أنت قلتها ديت. لكن في نقطة، إرادة الله حين نقول الأمر هذا بإرادة الله، فإرادة الله على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني كيف؟ هذا إذا فعل إنسان شيئا، أي حد بيفعل شيء بيقول بإرادة الله. لو رجل زنى بامرأة دي بإرادة الله ولا لا؟ بإرادة الله. بس دي بقى اللي أنا عايز أقولها، استنى أي بس دي اللي أنا عايز أقولها. وفرعون في زمان موسى وكان يحكم بإرادة الله، وقارون بإرادة الله، وأبي بن خلف وأبو جهل بإرادة، كل هذا بإرادة، بس بإرادة الله الكونية، أي أن الله في الكون لا يقع في الكون إلا ما أراد. طيب في بقى إرادة شرعية اللي هو إيه؟ اللي هو أن الله لا يرضى شرعا بالكفر ولا بالظلم ولا آخره. فلهذا لما نقول فلان زنى بإرادة الله، يبقى بإرادة الله الكونية القدرية، بإرادة الله الكونية القدرية، لكن ليس بإرادة الله الشرعية، أي أن الله لم يشرع الزنا، لم يشرع الزنا، تمام؟ الله ما شرع الزنا، يبقى حرم الزنا وإن كان الزنا بإرادة الله الكونية. طبعا 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 طبعا، يبقى الله عز وجل قد يعاقب العباد بحاكم كافر، بحاكم فجر، بحاكم كذا. نعم نعم، تمام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما فيهم، صحيح. نعم، وقال ابن القيم وإنما جسدت أعمال الناس في صور ملوكهم، عملك يصهر ويصبح حاكمك. نعم نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: صار هذا الأصل
نعم
لا يعرف.
نعم،
ممكن نضيف تعريف الحاكم الشرعي ان يكون ذا شوكه،
ممكن ده يجب اصلا
دايما بيقولوا السلطان الحاكم الشرعي والحاكم المسلم. هل ممكن نضيف مع كلمه المسلم؟
لا، ما هو كلمه يا محمد حبيبي، كلمه حاكم مش هيوصف كلمه بكلمه حاكم الا وهو ماذا؟ الحاكم صاحب الشوكه. فلما اقول حاكم مسلم يعني ايه؟ يعني خلاص حاكم وبقى صاحب شوكه وتغلب وهو الى اخره، ايه نسمع ونطيع وكذا، ده الحاكم الشرعي طالما مسلم. فكلمة الحاكم أصلا هو ذو الشوكة. نعم.
قال حفظ الله تعالى.
نعم. حتى الوزراء لا ينكر على الوزراء إنكار عن ذي، يقال هذا الوزير الفلاني كذا ضال، ولا الوزير الفلاني حرامي، انصح فيما بينك وبينه، تكتب له تنصح فيما بينك وبينه. رد الباطل، ما تجيش بعد ده المؤسسة الفاجرة المؤسسة، لا، إنما رد الباطل، فتوى غلط رده، ما في مشكلة. بس يا ابني كيف ما بني على باطل فباطل؟ مش فهم يعني هو عايز يصل إلى إيه؟ يعني لا نعترف بهذا؟ لا نعترف به؟ لا، هذا كلام باطل لأنه مخالف الإجماع. إذا تغلب حاكم على حاكم وقتله ثم إنه استتب له الأمر وحكم، نسمع ونطيع مباشرة، ويكون حسابه على الله، يكون حسابه على الله. أما أننا نبطل إمامة المتغلب، إذن سيحصل فوضى وفساد، فنقول حساب هذا الذي خرج على حاكم على الله. طيب أما وقد استتب له الأمر وصارت له شوكة، وجب أن نسمع له ونطيع ونكل أمره إلى الله، لكن نسمع ونطيع حتى لا نفوت لحظة بعيدة عن الاجتماع، لأنها نفوت لحظة بعيدة عن الاجتماع هندفع الثمن. ولهذا قالوا إنما الجمعة مع من غلب، يعني الإمامة لمن غلب وصار له شوكة، فنكون ماذا معه؟ وإمامة المتغلب أجمع عليها أهل العلم. إنما القول اللي أنت بتقول إنهم بيقولوا ما بني على باطل فباطل، يبقى لو واحد طلع على حاكم وقتله مثلا وصار له الأمر بعد ذلك واستتب الأمر له وصارت له شوكة، يبقى هذا باطل فلا نعتبر ولايته؟ هذا كلام باطل مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع. نعم.
قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى: صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية، فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في هذا؟ فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر حتى يختل الأمن وتسفك الدماء، ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه
كفر. يعني أنت كما قلت لك، يبقى أنت هتخرج بصورة عشان إيه؟ بنزين؟ لا لحمة كذا، ها عملت إيه؟ نزل البنزين، نزلت اللحمة، ولا كله صارت الأسعار أعلى وفي نفس الوقت الفساد انتشر وعدد. ده هذا كله على فرض أن هذا ظلم، إنما على فرض أن هذا ولي الأمر ينظم أحوال البلاد والعباد معروف. حينما يكون الأمر عالمي والارتفاع عالمي ويحصل أن هذه الأسعار ترتفع ارتفاعا طبيعيا نتيجة قلة الموارد أو استيراد الأشياء، والاستيراد غالي طبيعي، طب تستورد حاجة بخمسة بسبعة، البضاعة في البلد بسبعة، طب الذين يوردون لك صاروا يجعلون بعشرة، يبقى تبقى باثناشر، من سبعة لاثناشر. تقول حاكم، طب الحاكم ماذا سيصنع؟ الحاكم يستورد والاستيراد غلى، ماذا سيصنع طالما أن الأمر عام؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح عندهم عليه من الله سلطان.
نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين رحمه الله تعالى: الأصل
الثالث هو الاجتماع على ولاة الأمور، وضده الخروج عليهم أو عزلهم أو منابذته. نعم. الأصل الرابع.
قال رحمه.
نعم. طبعا، بس ما جيش بقى في كل جلسة أنا ما بحبوش، أنا بطيع بس أنا ما بحبوش، لا، دي مسألة عمل قلبي. النبي قال: ألا إنما من ولي عليه والي فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم.
قال الشيخ الفوزان:
هذا الأصل الرابع وأصل مهم جدا من الأصول، وبيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، أي من العلماء بحق ومن الفقهاء بحق، وما الفرق بين العلماء والأدعياء أدعياء العلم، ما الفرق بين العلماء والمتعالمين. يبقى الأصل الرابع هو الفرق بين العلماء والمتعالمين، الفرق بين العلماء والأدعياء، هذا هو الفرق، هذا هو الأصل. يبقى بيان العلماء الربانيين وعلماء السوء والفرق بينهما. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل، فإن المراد به العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد، إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث، ويقولون
ما أحد يلتفت الآن إلى العلم الشرعي. لما يقال أن فلان من العلماء يبقى عالم كيمياء، عالم فيزياء، عالم كذا، ليه؟ لأن الناس لم يعد في معهود العالم العلم الشرعي. ولذا لو أنك الآن ابنك عند تعليم وأنهى تعليم القرآن مثلا أو كذا، عليك وسلم كذا، تعليم هندسة أو تعليم طب، ثم صار يطلب علم عند المشايخ، ماذا يقول أبوه؟ يقول: يا أبوه يا ولدي، أنت أنهيت التعليم وأنهيت الكلية، أي علم تطلبه بعد ذلك؟ نعم.
قال: فإنه يراد به العلم الحديث، ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث، وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم. صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جاهلا، لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير، لأنه مجهود بشري. خلاف العلم الشرعي فإنه من الله، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل. أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة. لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته ويعرفون حقه سبحانه وتعالى. وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة، وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط. أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع. المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم، إنما يحاكي أهل العلم ويتشبه بهم وهو لا يملك رصيدا من العلم، وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة، لأنه يقول على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قيل: يفسد الدنيا أربعة.
انتبهوا، يفسد الدنيا أربعة. من هم؟ واحد،
نصف فقيه،
نصف عالم، لأن النصف العالم لا هو الذي أتقن العلم فيفتك بما أنزل الله، ولا هو الذي جهل العلم كله فيسكت، إنما يفسد الناس نصف عالم، ولهذا لا يمكن أن يصيب الحق، وإن أصابه فبغير قصد، ومن هنا ماذا يضر الناس؟ هذا شيخ حلال ولا حرام؟ يوم يقول أي كلام ولا يصيب حقا، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يترتب على ذلك ضرر في دين الناس، فيما يتعلق بعباداتهم، فيما يتعلق بعقائدهم، فيما يتعلق بمعاملاتهم، فيما يتعلق بكذا وكذا إلى آخره. لأن الواجب في العلم ألا يفتي إلا عالم، ويضر الناس أنصاف هؤلاء اللي هم الرؤساء الجهال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. يبقى نصف المتعلم مشكلة، نصف المتعلم هذا مشكلة. ليه؟ لأنه سيضلل الناس. لو أنه جاهل وفقط لسكت وما تكل، ولو أنه عالم كامل لأصاب، وإنما نصف عالم فيضر. نعم، مثل النصف الصنايع والحرفي، لما تروح بسيارتك لإصلاحه، هو نصف صنايع، هيعمل ايه؟ غير لدي بكام؟ هذه ب3000، وغير لدي وغير لدي وغير لدي، ويجب غرمك كام؟ وبعدين ممكن يجي يركبها يفسد أكثر مما أصلح. لكن الخبير يقول لك ايه؟ لا لا تمام تمام، بس هذا كذب 25 جنيه خلاص، يبقى حفظت سيارتك به واختصر عليك الطريق. نعم. نعم المراد من لم يكتمل أهليته، ده نصف فقيه نصف حال، من لم تكتمل أهليته لا هو على من الراسخين ولا هو من غير الراسخين. نعم ما حدش يتكلم عن العلماء، ما حدش يتكلم عن العلماء. اه من مين اللي يتكلم؟ نعم لا هو اذا تكلم في مسألتي هو هذا نصف علم ولا هذا عالم بهم؟
قال ونصف نحوي ونصف
ونصف نحوي، وهو من لا يتقن النحو فلا يلحن، وإنما نصف نحوي فيلحن ولا يتكلم بالكلام العربي الفصيح فيضر أكثر مما نفع. نعم
قال ونصف طبيب،
كذلك نصف طبيب. تخيل واحد يجري لك عملية وهو نصف طبيب، أي لم تكتمل أهليته. المعنى يتكلم في اللغة ولم تكتمل أهليته، يتكلم في العلم ولم تكتمل أهليته، يتكلم في الطب ويجرى عمليات ولم تكتمل أهليته. كم سيفسد هذا؟ كم سيفسد هذا؟ ونصفه؟
قال ونصف متكلم. قال هذا يفسد البلدان وهذا يفسد.
ما معنى نصف متكلم؟ كلمة يعني متكلم، نصف متكلم صاحب معتقد، لأن هذا من علم الكلام. طبعا ده مصطلح عندي يعني لعل عند من يقوله، وإلا احنا عندنا ما نسمي علم الكلام علما محمودا. نعم
قال هذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان.
نعم
قال حفظه الله تعالى، الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، وبشرت به أنبياؤهم، وبدأها من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وختمها بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته ومثنى عشر سبطة، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية يسمون الصبط بمثابة القبائل في العربي. قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما. قال رحمه الله تعالى نعم جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو.
فالنبوة كانت فيهم يعني وليسوا هم أنبياء، ما أولاد المبشرون ليسوا أنبياء.
قال حفظه الله تعالى نعم جاءت الأحاديث التي فيها الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير. وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا. قال حفظه الله تعالى صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات، لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وحكايات، كقولهم إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذا، هذا علم هؤلاء، أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها أهل العلم وبينوا أنها مكذوبة، فتجد المخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيد ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسانيد المعتبرة يتركونها لأنها ليست في صالحهم. قال حفظ الله يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس، لأنه يخالف ما هم عليه، فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، ومن تفوه به أي تكلم به فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا. قال حفظه الله تعالى: من صنف في التحذير من العلم النافع ومدح العلم المذموم ومدح العلم المذموم ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه، هذا هو العالم، أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح، وهذا جاهل، وهذا يريد أن يفرق الناس. إنا نريد التجميع لا نريد التفريق، أي التجميع ولو على الباطل، ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل وتمييز الطيب من الخبيث، وهذا محال، فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل وإنما يحصل الاجتماع على الحق. والشاعر يقول: إذا ما الجرح رمى على فساد، إذا ما الجرح رمى على فساد تبين فيه إهمال الطبيب.
صحيح، يعني الطبيب يا أخوان لما يعالج جرحا فماذا يصنع؟ يأتي على الجرح ولا ينظفه، وإنما يدعه على ما وفيه، ثم إنه ماذا؟ إنه يرمه. حينئذ ماذا يا أخوان؟ سيؤدي إلى تعفن العضو، وبالتالي ربما يؤدي إلى تسمم البدن وبالتالي يقتل. فهذا يكون عيبا في الطبيب، فالطبيب الذي يرم ويغلق ويخيط الجرح على أوساخه هذا يدل على ماذا؟ فساد الطبيب. يبقى لابد ماذا؟ لابد أن ينظف التنظيف الصحيح. كذلك أيضا لو كنا نجتمع، تعالوا نجتمع ونتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا تنكر علي ولا أنكر عليك، أنت على مذهبك وأنا على مذهبي ونتعاون، هل هذا الكلام كلام صحيح؟ نتعاون على ماذا؟ نتعاون على صوفيتك، على أشعريتك، على اعتزاليتك، على خارجيتك، على إرجائك، على حزبيتك، على كذا؟ لا، لا ينبغي هذا أبدا على الإطلاق، وإنما لابد أن نتعاون على طاعة الله عز وجل. الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا قبل أن ينهى عن التفرق. لا تفرق بعد إيه؟ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وده معروف حتى في الدنيا يا إخوان، الوقت لما نيجي مثلا إحنا أنا وأنت مختلفين في شركة، مختلفين في بيت، قطعة أرض وكذا وكذا، نقول يا جماعة خلاص إحنا كده نتصالح، ما عادش حد يقف على حد، وخلاص خلاص الموضوع ده نتصالح عليه. طبعا نتصالح عليه بنود، على أي بند؟ ما إحنا نختلف غدا، وإذا لم نختلف اليوم هيختلف أولادنا غدا. ولهذا إحنا ماذا نصنع الآن؟ لو أنا مع أخي في خلاف في المراس أو شيء، بأسارع في إنهائه قبل أن أموت، أنا وأخي نعرف يا أخي أنت كذا كذا كذا، ليه؟ لو متنا مختلفين سيأتي أولادنا يختلفوا، فأنا أصفي الأمر ولو على حسابي، لو أتنازل بعض التنازل بحيث يبقى بيتي ده بقى لأهلي، بقى لعيالي، ها؟ بدل الغرفة اللي هنا، بدل منازعة كذا، بدل أخويا معاه عقد كان أبوه مش عارف عنه بتاريخ إيه وده كذا وكذا، أنا أموت من هنا وهم يجوا يجلسوا فين؟ في البيت. يبقى إذن الإصلاح معروف كده، الإصلاح لابد أن يكون على أساس، لابد أن يكون على بنود حتى لا نختلف. فهؤلاء يريدون أن يكون الإخوان والصوفي والأشعاري كلهم على طاولة واحدة ويسكت بعضهم بعضا فقط. مسكن اسمه ده يا إخواني، مسكن لكن ليس علاجا. العلاج أحيانا يحتاج قطع يد، صح ولا يا إخوان؟ علاج البدن قد يكون في قطع يد، بتر قطع يد أو بتر ساق، بل أنت تقول أن العملية نجحت، ما شوف الطبيب يقطع ساقك وأنت واحد تعطيه من المال ما تربه وتعطيه 100,000 عشان يقطع ساقك، 100,000 خد واقطع ساقك. اثنين بتشكره: شكرا يا دكتور، والله جزاك الله خير، قطع رجلك بس العملية ناجحة، العملية نجحت. ليه؟ لأنك أبقيت بدل، أنت ما تصف الطبيب قطع بتر ساقا وإنما تقول أبقى بدنا. يبقى التوصيف الصحيح أن الله عز وجل على يديه أبقى هذا البدن وعفى هذا البدن. يبقى الإنسان ممكن يكون العلاج بالبتر، يكون العلاج أنت أخوك معك في بيت العلاج، بينكما كل واحد له بيت لوحده، اطلع بار يبقى ليك بيت عشان ما نختلفش ونفضل إخوة حبايب. ولهذا دايما كنت يعني دايما نص كده كقاعدة: إذا مات إذا مات الأب في إخوة، تمام، دفنتم أبوكم، تمام التمام، ورجعتم من البيت جلسوا معا قسموا التركة، قسموا التركة لأن من الصباح الأخ يروح مشوار يعمل كذا وأنا عملت وسويت ولا، فمن الآن من الآن وإحنا موجودون كل واحد يروح حقه. هو يقولك يا أخويا مش عارف إيه، وأختك تقولك لا والله أنا مش لازمنا حاجة، وأنا عايزكم بس يا أخويا بيتكم مفتوح بس انت عايزانا النهاردة بتوع انت ما تروحي عند زوجك قبل ما تروحي زوجك اول ما تروحي يبدأ يهرش في راسه كده هو الارض بتاعت مش عارف ايه كجايبة دي هو انت تسيب اخواتك ما هنبدأ نختلف فانت قبل ما يهرش في راسه تمام تمام زبط له راسه روح من الاول يبقى تروحي تقول له انا والله ده اخويا والله اخويا قعد معانا وقال لنا كل واحد يا قلت له يا اخويا كذا لا لا كل واحد يعرف شوف يا بنتي ابوك كان في جيبه 150 جنيه 150 جنيه تتقسم علينا كل واحد ذكره او عايزين نتصدق على ابونا نتصدق على ابونا انما هتترك الامر يقع خلاف فاذا كان هذا في امور الدنيا فكيف بامور الدين لا يجوز لنا ان نتعاون الا على وفق شريعه ولهذا الله قال واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا يبقى ولا تفرقوا بعد الاعتصام نعم ولهذا قالوا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة في فرق كبير جدا الناس تقول نوحد الكلمة لا كلمة التوحيد أولا ولهذا تذكر الجهاد أو القتال في أفغانستان زمان لما كان ضد الروس لما جم يقتلوا الروس وطلعوا الروس لم يدققوا في مسألة كلمة التوحيد دققوا في مسألة إيه؟ توحيد الكلمة يعني إيه؟ يعني نبقى مع بعض وكذا وكذا ونخرج العدو طب أخرجنا العدو فعلا كان الصوفي مع الأشعاري مع الإخواني مع السلام كلهم مع بعض ثم ماذا لما أخرجوا العدو الروسي ماذا كان بنفس الأسلحة التي أخرجوا بها العدو الروسي قتل بعضهم بعض أقولك على حاجة لحظة لو أن الآن الحكومة قالت عندنا في البلد خلاص يا جماعة احنا مش انتوا بتقولوا اسعار وبتقولوا كذا مش عاجب لكم حاجة خلاص احنا الان رفعنا ايدينا اتفضلوا بقى حكومة من اللي يحكم الكرسي يبقى موجود كده من اللي يوصل اذا كان عندك 100 طائفة ستقتل امام الكرسي لو 100 طائفة ومن الذي سيجلس ربما لا احد ربما لا أحد من هنا كان مذهب السلف ماذا عدم المنابذة عدم الخروج عدم المنازعة لأن المصلحة في وجود رجل على الكرسي هذه المصلحة أعظم بكثير من فساد جزء قد يحصل أنا أقول لك إذا كانوا يختلفون في إمامة مسجد إمامة مين هيقوم إمامة مسجد المساجد المسلمين شوفوا جل مساجد المسلمين اللي بيأذن مين اللي ده اللي بيأذن وبيقيم مش بيشربوا خمور مش فاتحينه بالدعارة لا اللي هيقيم مين اللي هيؤذن مين اللي هيصلي مين وبيختلف وربما يصل أمر إلى ما لا تحمد عقبه ولهذا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن بعض الناس تقول له قال الله ولا يبالي تقول طيب ها قانون لو فعلت كذا عليك غرامة خلاص فالسلطان رادع بعض الناس ما يرضعوا للسلطان المؤمن نعم يخاف الله ما يخاف السلطان ولكن من الذي يمكن أن يكون كذلك نعم تفضل أستاذ صحيح اغتسل ومات فقال قتلهم قتلهم الله نعم اولا هي الحديث ضعيف الحديث ضعيف اصلا وليست صحيح ولا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علم ولكن مع ذلك قد يفتي الرجل اجتهادا فيخطئ نقول هنصنف فيه حتى لو الحديث صحيح لو الحديث صحيح نصنفهم ايه نصنفهم اجتهدوا فاخطأوا بس هيبقى التصنيف مش ضلون لا اجتهد فاخطأ ولان ليس احد يعصم من الخطأ اي واحد وارد الصحابة قد يخطئ التابعي قد يخطئ كل احد يخطئ هم افضل امة واجل الامة ولكن لا يمنع ان الواحد يخطئ وتأول نعم
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله.
إذا الأصل الذي مر معنا إخوان، الأصل الرابع ما هو؟ الفرق بين العلماء والأدعياء، فرق بين العالم والمتعارف. السؤال: لماذا ذكر ابن عبد الوهاب هذا الأصل هنا؟ لماذا ذكر ابن عبد الوهاب هذا الأصل هنا؟ لماذا؟ لأن هذا الأصل خطير جدا، فمما يقع به التمايز بين الناس التمايز بين العالم والمتعالم، لأن العالم كما قلنا هو الذي يترتب عليه بعد فضل الله عز وجل صلاح الناس وتوجه الناس، توجه الناس، ولهذا إما أن يكون عالما وإما أن يكون فاجرا. إن كان عالما نفع الله به، وإن كان فاجرا أفسد أو حصل الفساد به الفساد العظيم. فلهذا لابد أن نميز من العالم الذي أتلقى عنه العلم، من العالم الذي أخذ عنه العلم، من العالم الذي أجلس إليه، من العالم الذي أستفتيه. أهو صاحب الشهادة لمجرد أنه صاحب شهادة؟ لا، قد يكون صاحب شهادة ولكنه صاحب هوى، زي ما عنده طبيب خريج طب، طبيب خريج كلية طب ولكنه ليس بحاذق. ليس كل واحد حصل على كلية طب، ليس كل واحد حصل على كلية هندسة يكون ناجحا في عمل، يكون ناجح في كذا، إنما دي خبرة وتخصص، وممكن يكون أحدث، يعني ممكن يكون طبيب بقاله 50 سنة في الطب ولكنه ركيك، لأنه لا يطور نفسه ولا يتابع ما استجد. ممكن واحد لسه شاب متخرج بقاله 5 سنوات في الطب ولكن يتابع ويذهب مؤتمرات ويجي ويتعرف وكذا. يبقى إذن اللي يفتي من؟ الذي سيفتي هو المتخصص، هو صاحب الأهلية. والمتخصص صاحب الأهلية ليس بلازم يكون أزهري، وليس بلازم، لا، المهم أن يكون دارسا، دارسا، أن يكون متخصصا بالدراسة، إنما العلم بالتعلم. ممكن يكون أستاذ فقه، هذا أحمد كريمة، أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن، ويقول ما حدش يقول لا كافر ولا مسلم ولا جنة ولا نار، الله يفصل بين العباد يوم القيامة. والقرآن كله ماذا؟ كافر مسلم منافق، فالناس على هذه الأقسام. الله عز وجل فصل بين الناس في الدنيا. فإذا الشاهد أنه التفريق بين العالم والمتعالم على يد من أطلب العلم مسألة مهمة جدا جدا جدا. أنت حفاظا على بدنك تطلب أفضل الدكاترة، ولو كان في القاهرة ولو كان في اسكندرية ولو كان في أقصى، ولو قد تسافر، تسافر حفاظا على ماذا؟ على بدنك. فكيف الحفاظ على دينك؟ ولهذا قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نكمل بعد المغرب إن شاء الله. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
حاول تجيب الله يعني تعليق الشيخ عشان يبقى مناسب. نعم. بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين الفجار. قال الشيخ: نعم.
قال حفظه الله تعالى: نعم، هذا أصل عظيم، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، حتى إن هذا الأمر التبس على الناس. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا نافعا مفيدا سماه: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولياء الله.
فلا يمكن أن يكون أولياء الله عز وجل ليسوا على إيمان وليسوا على تقوى، لابد أن يكون مؤمنا تقيا. ولهذا قالوا: إذا رأيتم رجلا يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. احنا لا نغتر، هذه الكرامات لا تجري على يد المجاهرين بالمعاصي أصحاب البدع والضلالات والانحرافات وغير ذلك ما تجري على أيديه، إنما تجري على يدي الذين أمنوا وكانوا يتقون. نعم.
قال: هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان. وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية في آل عمران.
إذن هذا الأصل الخامس ما معناه؟ تفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فنقول هذا التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: من ولي الله وضده ولي الشيطان. الأصل الذي مر معنا: من العالم بحق وضده المتعالم وضده عالم الضلالة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: محبة الله هي أعظم أنواع العبادة، وعلامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله. وهؤلاء المخرفون يقولون: لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، عندهم هذا الولي اللي بيرتقي أعلى مراتب الولاية عندهم المتحلل من الشريعة، ولذا عندهم الولاية درجات، فتبدأ بدرجة المبتدئين ودرجة بقى العمل بالشريعة وكذا، ثم ترتقي شيئا فشيئا حتى تصل إلى أعلى الرتب. أعلى رتبة الولاية عندهم ماذا؟ الذي يصل إلى رتبة اليقين. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طب اليقين عندهم دي مرتبة إذا وصل إليها ترك العباد. طبعا أهل السنة يفسرون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بماذا؟ بالموت. هم يقولون اعبد ربك حتى يأتيك مرتبة من مرتبة الولاية هي مرتبة اليقين، فحينئذ تترك العباد، ولهذا يموت أحدهم بلا عباد، ويعتقدون أن هذه من الولاية، من ولاية الرحمن، وهذه ولاية الشيطان. لأن معنى هذا أن الرسول ما وصل إلى هذه الدرجة، لأن النبي إلى أن مات ويقول الصلاة الصلاة، عمر إلى أن مات ويقول الصلاة، أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. يبقى معنى ذلك أنهم أعلى مرتبة من ماذا؟ أعلى مرتبة من الأنبياء. نعم.
قال: فهم عندهم الولاية في الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه هي الولاية عندهم. هم يقولون: نحن نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. فيقال لهم: تحبونه على طريقة من؟ هل تحبونه على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على طريقة على طريقة غيره؟ إنه لا يحب الله إلا من
ينقلون عن بعضهم: ما أعبدك طمعا في جنتك ولا هربا من نارك، وإنما أعبدك ماذا؟ محبة لك. فلا يعبدون بالخوف ولا بالرجاء، يعبدون بالمحبة. وهذا من عبده بالمحبة فقد تزندق، ومن عبده بالرجاء فقط فإنه يأمن ويخرج بأمنه، ومن عبده بالخوف فقط قنط. فالخوف فقط قد يصل به إلى القنوط، والرجاء فقط يصل به إلى الأمن، والمحبة فقط تصل به إلى التزندق. لكن راحة العبودية تقوم على الثلاثة، فراحة العبودية مدارها على المحبة والبغض والخوف والرجاء، هذه راحة العبودية. فالمحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. نعم.
قال حفظ الله: إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى: وآية في المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذه صفات أولياء الله، أنهم يحبون الله ويحبهم الله، ويكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني يحبون المؤمنين وفيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراءة من المشركين، ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله. وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله يدعون من في القبور والأموات والأضرحة ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله، فهذه صفات أعداء الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفات أولياء الله، الأولى في آل عمران، والثانية في سورة المائدة، والثالثة في سورة يونس، فيها صفات أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله.
وفي هذا إشارة إلى أن الأوصاف الشرعية تعتمد على تفسير الشارع، أي أنك إذا أردت المعنى الشرعي فارجع إلى الشارع. من ولي الله؟ انظر إلى القرآن. من ولي الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى أولياء الله بنص القرآن من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ليس لك أن تحدث وصفا من عندك وتقول أولياء الله هم أصحاب الخرافات، أولياء الله هم الصوفية والقبورية، حتى صار مصطلح أولياء الله ما يرد به الصوفية. يعني مثلا ما يقال مثلا ولي الله مثلا ابن باز، ولي الله العثيمين، ولي الله أبو بكر، ولي الله عمر، ولي الله عثمان. ما يمكن أنت في ذهن الناس أنا ولي الله واحد من هؤلاء، إنما ولي الله تتخيل كده ولي الله، يبقى لابد أن يكون طرقيا، هذا رقم واحد. لابد يكون دين عند القبور، هذا رقم اثنين. لابد يكون أبله أبله، يعني هذا ما ربما ما أحسن التصرف، ربما يسيل لعاب على صدره وكذا. دول عندهم أولياء الله اللي بيسمونهم الدراويش، هؤلاء هم أولياء الله عندهم، وهذا معنى فاسد. أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الله الذين قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. باختصار، أولياء الله أهل التوحيد والاتباع، أولياء الله هم أهل التوحيد والاتباع. نعم. لقب العارف بالله يعني البعض استعمله، ولو استعمله أهل السنة، السني إذا استعمله معروف المراد عنده يعني، لكن مع ذلك نرى أن المدح في وصف الإنسان بالعالم لا بالعارف، فاستعمال العالم أولى لأمرين. الأمر الأول إن ده استعمال القرآن والسنة، الله قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، ما قال العارفون. الأمر الثاني حتى لا يقع التباس بين استعمال أهل السنة وبين استعمال الطرقيين أهل التصوف، لأن عندهم يسمون بالعارف، العارف بالله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فيها صفات أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله، ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم.
نعم، ولذا يقولون أنتم لكم الشريعة، الظواهر هذه لكم أنتم، إنما احنا عندنا الحقائق، ولهذا هم أهل الحقائق، إنما إحنا أهل الظواهر، إحنا نأخذ بظواهر، إنما عندهم لا، دول أهل حقائق. ولهذا عندهم لكل شيخ طريقة، لا تنكر على أحد منهم، عندهم أمور يأخذونها من الله، فأنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، لكننا نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، في ذا علم لدني، حدثني قلبي عن ربي، هكذا يقولون ويزعمون، قاتلهم الله. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى إذا خرج
ولا كثر فيهم الزندقة والحلولية والخروج من الملة. نعم.
قال حفظه الله تعالى إذا خرج عن الشرع يقال عندهم هذا عارف وصل إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسول، يأخذ عن الله مباشرة. يقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعني بالأسانيد، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، يزعمون أنهم يأخذون عن الله مباشرة.
ويسمنون علم إيه؟ نحن أصحاب علم إيه؟ الورق. شوف من يوم ما جينا عندكم البلد هل بنأتي إلا بالورق يا إخوان؟ معنى الورق صح؟ كتب. ما جينا بمحاضرة إلى الآن صح؟ ما جينا محاضرة كلها ماذا؟ كتب. فيسموننا ماذا؟ أصحاب علم الورق. طب وهم الخرق. الخرق لباس الصوف والزود فنحن أصحاب علم الورق وهم أصحاب ماذا؟ الخرق. ولهذا عندهم الخرق بالأسانيد، الخرقة هذه بإسناد، زي عندكم العلم بإسناد وعندهم الخرقة هذه بإسناد. أي والله عندهم أسانيد الخرق، فلان أخذ الأسناد بكذا وكذا إلى آخر. فخرافيون هؤلاء، خرافيون. أي الخرق هذه؟ يعني فلان له خرقة وكذا. الإسلام ما أوصى بثياب معين تلبسه ف تتميز به. النبي لبس الإزار والرداء والجبة وكل هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. خير اللباس الثياب، خير الثياب البيض. لكن في زي معين؟ أبدا ما في زي معين. المهم أن ما توفر فيه الوصف الشرعي، ما أسألك عبالي من زاري فهو في النار. ولا تتشبه بثيابك، لا تتشبه بالثياب، ثياب الكفار مثلا لا تتميزوا بها، لا تلبس لبس القساوسة ولا اليهود ولا كذا، إنما عادي. عبد المتعال لبس بلطو ما فيش مشكلة، هذا لبس جاكيت ما في مشكلة، هذا لبس شماغ أحمر ما في مشكلة، هذا لبس وطرة بيضة ما في مشكلة. أظن إحنا عندنا كل الأطياف. يعني الغالب إن أي طلبة شيخ لهم إيه؟ يمشون على شيخكم، لكن شيخكم أطركم دائما حذر من هذا. ما يسيب واحد، لو شاف واحد إن عندنا كل الأصناف، حاسر الرأس وعندنا البنطال، المهم إنه إيه لا يكون فيه تشبه ولا يكون فيه الإسبال ولا إلى آخره. نعم.
قال حفظه الله يزعمون أنهم يأخذون عن الله مباشرة، ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عنهم.
صحيح. عندنا يعني فيه شيخ قريب من هنا يعني شوية، هذا بيلبس العمامة اللي هي اليمنية كذا، خلاص الطلاب يكثر عنها. والثاني تعرفون اللبس الليسة هذه، ها يلبسها كل الطلاب على الليسة هذه، حتى تباع عنده أمام المحلات. نعم.
قال ومن يأخذ عن الرسل
جهة الإسكندرية ماذا يلبس؟ إما العباء منصكم هذه اللي البيتي، او الجاكيت اللي هو بدون اكمام. ها فده يعني علامات كده، تجد كل واحد متميز بشيء. تبليغيون طبعا معروف، حمامة التبليغي وهيئته. نعم.
قال ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد، أو أما المدفونون الذي دفنه على السنة، أما المدفون الذي دفنه على السنة الذي لم يوضع على قبره شيء فوعندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس.
نعم. وهذا لا يبنى على قبره مسجد أمرين. الأمر الأول أنه ينهى عن ذلك في حياته. الأمر الثاني أن الذي يقوم على جنازته أهل السنة، فهو أولا في حياته من أهل السنة فينهى عن ذلك، وثانيا بعد موته يقوم على أمره أهل السنة. إنما هؤلاء في حياته يفتي بذلك ويجوز ذلك، وبعد موته يقوم على جنازته أهل البدع. فهذا صاحب الخواطر حياته يدرس فيه ويفسر القرآن في المساجد المقبورة، فلما مات بنوا له القبة، طبيعي جدا. والآن مولانا العلي علي جمعة عنده مش العلي يقولون علي ولا ماذا؟ لا العلي ولا ماذا؟ من العلي هو الله إيه سيد علي هذا هو بيجهز لنفسه هذا حتى إذا مات نعم.
قال ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبا خاصا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها بل يكونون كسائر الناس ما يعرفون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
إلا السنة علامتهم السنة علامتهم القيام بما شرع الله عز وجل علامتهم الموافقة علامتهم الاتباع. نعم.
قال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذه صفات أولياء الله أنهم لا يظهرون أنفسهم بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل. إذن من صفات أولياء الله التواضع والاختفاء وعدم الظهور.
يعني طبعا دي أخواني محمولة على العبادات الخاصة والأشياء التي لا يطلب لها الظهور، إنما الأشياء التي يطلب لها الظهور صلاة الجماعة. ما أحضر في المساجد وأصلي في الخفاء وأقول هذا من صفات أولياء الله؟ لا. طيب حضور مجالس العلم، طيب الأذان، الإمامة، التدريس، الجهاد في سبيل الله. فالعبادات منها ما يطلب له الجماعة والإظهار فهم يقومون بالإظهار، وما لا يطلب له ذلك فلهم أحوال في خلوتهم مع الله سبحانه وتعالى في الذكر والصلاة والطاعة وغير ذلك. أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. إذن العبادات التي يطلب لها الجماعة والظهور يكونون في أوائل من يأتيها، عدا ذلك يخفون عبادته. نعم.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى الأصل السادس.
يبقى الأصل الخامس، هذه أصول يا أخواني ارقموها في قلوبكم. كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذه كتب لا أنفع منها في هذا العصر فيما يتعلق بتوحيد العباد، توحيد الألوهية، وهو موضوع عظيم، الموضوع الأول الذي جاءت به الرسل رحم الله رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يرزق الفردوس الأعلى وأن يجمعنا وإياه وإياكم ومن يستمع في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الحمد لله يا أخواننا هدانا لهذا، الحمد لله يا أخواننا إحنا لحنا علي جمعة ولا أحمد كريمة ولا أصحاب الخزعبلات ولا أصحاب الأحزاب ولا أصحاب الطوائف الضالة ولا أصحاب، الحمد لله الذي هدانا لهذا. عمر قصير فلا بد أن تحيا على أصح ما ورد عن رسول الله، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مش تقول يعني يا الله ده أنا بصلي وخلاص، شيخ أنا ماليش دخل بأشياء دي، يعني لا تكلمني في شيء ولا ليه ليه ليه, ليه؟ حقق دينك، حقق دينك. في واحد بيجيب لك 100,000 جنيه وتقول له لا سيبني سيبني دعني يا رجل أنا عايز فلوس، ولا بتسعى وتضرب في الأرض لكي تحصل المال، لا برد يمنعك ولا حر يمنعك ولا، فكيف بدينك؟ حقق صحح، اطلب هذا العلم. لقد كان من أنت ومن الصحابة، من أولى أن يجلس في بيت اعتمادا على الفضل الذي عنده؟ ليس الصحابة؟ ومع ذلك الصحابة ما جلسوا، الصحابة ضربوا في الأرض وطلبوا والتمسوا العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزل، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إليه إلى عبد الله بن نيس في حديث شهرا، يرحل شهر رايح، اشترى بعيرا وراح لعبد الله بن نيس شهر، سمع حديثا واحدا على الباب يا أخوان، شوف يسافر شهرا شهرا. احنا اليوم سبحان الله شوف نروح عمره ونجي نودع بعض، احد اخواننا اليوم الشيخ علاء الله يوفقه يسافر عمره وجاي بعد 15 يوم، شوف يعني غربه 15 يوم رايح جاي، ويجلس هناك ويستريح وهو الى خير في الحرم وهذا رايح شهر ماشي ببعيره، ولما ذهب إلى بيت عبد الله بن أنيس دق الباب وخرج الخادم، من قال؟ قل جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله يأتين هنا، خرج جابر صحيح، تفضل أدخل. قال حديث بلغني عنك أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الحديث، طيب تعال. أبدا، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. ورجع شهرا، يبقى 60 يوما أو تقريبا من ذلك، قريبا من ذلك في حديث. يبقى إذن صحح دينك، تمس الهدى. إخواني العلم بارك الله فيكم، خلاص العلم يسهر والله يا إخواني، قمة اللذة، قمة اللذة. الواحد لما بيحقق أدنى شيء في العلم، أدنى شيء يحققه ويثبته وينظر صحته وينظر تأويله وينظر فهمه وينظر كذا، نعمة يا إخواني من نعم الله عز وجل. إخواني إحنا أولاد أكابر، أي المسلم يعني السني السلفي أولاد أكابر عندنا يا إخواني. علم علماءنا غزير غزير، التمس التمس عند العلماء، والتمس فضل الله عز وجل عليك، وصحح دينك. صل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، حج زكي، افعل كل شيء كما فعله النبي، البس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد كما اعتقد النبي، اجعل حياتك على ما كان عليه النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الدين عظيم وسهل وما في لبس ولا فيه غموض ولا فيه شيء، طالما أنك ما تذهب إلى أهل بدعة وأهواء. لكن لو تدخل عندهم أقسم بالله هم يفهمون دينهم، هم يفهمون، هم اللي هم عليه ما يفهمون. أنا قاعد جلست مع واحد قريب من هؤلاء أصحاب الضلالات سمناهم القرآنيين، قلت له يا رجل افهم أصلا فكرتك، أنت عاجز أن تتصور فكرتك، أنت متناقض متناقض. ولهذا الأشعري أما جلس في الاعتزال إلى 40 سنة ما وجد شيء يغنيه، ولما ناقشه ناقش الجبائي وناقش هؤلاء ما وجد عندهم إلى الحائر، فتركه تركه. إنما عند أهل السنة العلم والسنن والثبات والصحة. شفت الحديث هذا، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا من طريق فلان، هذا يشهد له كذا، هذا شاذ، هذا منكر، هذا. الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين رحمه الله تعالى، الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدا، وهو أنهم يقولون إن لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها، لا يعرفها إلا العلماء الكبار، فيقال لهم القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم تقوم بها الحجة على الخلق، وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومثل: ولا تقربوا الزنا، ومثل: حرمت عليكم الميتة، ومثل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه أمور واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تماما في من هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، هذا عام للمسلمين، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعامي يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد يأخذ من السير قدره، كذلك العلم أنزله الله، وكل قلب يأخذ منه بقدره. قلب العامي وقلب
بقدره
قلب العامي وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد يأخذ بقدره وبقدر ما أعطاه الله من الفهم. أما أنه لا يفهم،
لا يستوي الناس بالفهم، لكن الحمد لله هذا يفهم وهذا يفهم وهذا يفهم، واللي ما يفهم يسأل. القرآن واضح والحمد لله لمن تأمله ولمن تدبره، ولهذا لو كان القرآن محال الفهم إلا على ثلة من الناس لما أمر الله المؤمن بهذا. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. والحمد لله يوجد لكل آية تفسيرها من السلف الصالح تفسير الصحيح. يا أخواني من فضل الله علينا أنه لا توجد آية في القرآن إلا وهي معلومة التفسير للأمة. قد يخفى تفسيرها على بعض الناس، لكن بمجموع الأمة لا يخفى تفسيرها. ولا يوجد حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عرفت درجته من الصحة والضعف وعرف المراد منه على الوجه الصحيح. يبقى إذن إذا جهلت شيئا من ذلك فلأنك تجهل وليس لأن الأمة تجهل. الأمة لا تجهل معنى آية أو معنى حديث، ولا يخفى على الأمة حديث واحد من جهة الصحة والضعف، بل الأمة تعرف الصحيح وتعرف الضعيف. نعم.
قال أما أنه لا
يبقى اللي باقي يا أخوان، طالما القرآن معلوم التفسير على وجه الصحيح، وطالما السنة معروفة التفسير على وجه الصحيح، ما الباقي؟ جهدك أنت أن تتعلم، أن تلتمس العلم، والتمس العلم عند العلماء. العلماء إياك والمكتبة، إياك والأجهزة، إن الأجهزة لا تخرج طالبا، وإن الكتب لا ترسخ طالبا، إنما الكتب والأجهزة عوامل مساعدة، والعلم عند العلماء، لأن العلم صنعة، ومعلوم أن الصنعة لا تطلب إلا على يد أربابها. الذي يريد أن يتعلم صنعة بتعلمها من الكتب ولا على يد أربابها؟ على يد أربابها. أنا أريد أتعلم سباكة، أريد أتعلم صرمكة، أروح لعبد المتعال. سباكة أروح لمين؟ في سباكة أروح هكذا. لما جينا نبني عندنا الجدار جيب مع عبد المتعال، قعد يليس شوية، صحيح صبرنا عليه لما خلص شوية بشوية. فإذا العلم كذلك صنعة كسائر الصنعات. نعم.
قال حفظه الله تعالى أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن إلا المجتهد المطلق فهذا كلام غير صحيح. ويقولون
يعني قصر الفهم على من؟ على الطبق. طب لماذا يقولون هذا؟ لماذا الشيطان أغرام بهذه القاعدة يا أخواني؟ الأصل السادس هذا رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة يعرفهما إلى المشهد المطلق. صدهم عن ماذا؟ عن التماس العلم من القرآن والسنة، وفتح لهم باب الآراء بدعوة إيه؟ أن القرآن إحنا ما نفهمه، والسنة ما نفهمه، فمنعهم من مصدر الاستدلال. يبقى هذه الشبهة تتعلق بمصدر الاستدلال، فمنع وحال بينهم وبين مصدر الاستدلال والكتاب والسنة بدعوى أننا لا نفهم الكتاب والسنة، وفتح لهم باب الآراء واتباع الأهواء. لسنا مشايخ، لسنا علماء، لسنا نفهم القرآن، لسنا نفهم السنة. طب اطلب اسأل، إذا لم تفهم الآية اسأل عنها، لأن القرآن لك القرآن لكل طبقات الناس، للعالم والعامي ولكل أحد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فصدهم إذن عن مصدر الاستدلال، وجعل لهم ماذا؟ اتباع الآراء والأهواء المختلفة. نعم.
قال ويقولون محاولة فهم القرآن من التكلف بما لا يستطاع والشروط التي
من التكليف بما لا يستطاع.
أحسن الله عليكم. من التكليف بما لا يستطاع والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لا بد أن تتوفر في المفتي يريدون بها المجتهد المطلق ولا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه، ثم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية وليست شروطا في فهم الأوامر الواضحة مثل التوحيد والشرك والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى
هذه القاعدة مثلها مثل إيه اللي هو هنا لا ننظر في كتاب السنة لأنه لا ينظر فيما إلا المجتهد المطلق، ولهذا أترك كتاب السنة لأنه ما ننظر فيما إلا المجتهد المطلق. مثل إيه يا أخوان؟ إيه لا يجرح إلا عالم. فلان ما تقول فيه؟ إحنا لسنا علماء، نحن طلبة علم لسنا بعلماء، دعنا من هذا. هذا الحكم العلماء، كيف أحكم الحكم للعلماء؟ يعني تقصد من؟ المجتهدون وللعلماء بالأحوال. يعني احنا هنا في البلد ديت عندنا جار صوفي اهوت، ننتظر حكم الشيخ الفوزان؟ لازم نروح للشيخ الفوزان؟ انا عن نفسي انا هشام بقى لي 10 سنين نفسي اكلم الشيخ الفوزان. يبقى الان نتوقف في الحكم حتى نتصح الشيخ فوزان؟ هذا صوفي، علمنا الفوزان ايه؟ علمنا الفوزان ان هذا ضال، علمنا ابن باز ان هذا ايه؟ ان هذا ضال، علمنا علماء الأمة ان هذا ايه؟ ان هذا ضال. صوفي قبوري، يبقى اذا احكم عليه اخواني، طيب رأسي اخوان. يبقى المهم ان اكون عالما بماذا؟ عالما بمعدة من بدعة، عالما بالأدلة الشرعية، عالما بكذا، وليس بلازم اكون مجتهدا مطلقا. فنفس المسألة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها الذين من الله عليهم وهو من اتبع الذكر وخشي الرحمن، فهذا مثل للفريقين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ختم الرسالة بمثل ما بدأها به بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسن التأليف والتعليم، وذلك بالثناء على الله أولا وآخرا.
نعم. إذن هذه 6 أصول يا أخواني هي الحقيقة أصول ووقفات كبار ينبغي أن نقف عندها، واستحضر هذه الأصول وتمحور حولها في دعوتك مع ما سبق من أصول. دينك مبنى أصول. طب لو نسأل أسئلة نقول ما الأصول، مش ما الفوائد بل استفدنا اليوم، ما الأصول وما المعاني الكبار وما القواعد الكلية التي استفدناها اليوم؟ يعني سيكون الجواب فقط في الأصول والمعاني الكبار والقواعد الكلية. فمن الأصول، من القواعد الكبار، من المعاني، من القواعد الكلية، ها ماذا؟ نعم. نعم. أما أصل الأصول التوحيد وبه أرسلت الرسل، يبقى ينبغي أن نركز على التوحيد. نعم. 2. نعم. نعم، أنه يجب علينا أن نحقق 3 أمور: تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق المقتضى بهم، هم سلف الأمة. ها؟ الاجتماع أصل من أصول الشريعة وضده التفرق. ها؟ طاعة ولي الأمر والاجتماع على من والله الله عز وجل أمرنا وعدم الخروج عليه، وأن منابذة السلاطين تفضي إلى الشرور. نعم. نعم. الفرق بين أولياء الله وأولياء بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أصل من أصول الشريعة، حتى ينفى عن الدين الخرافات والخزعبلات. ها. توحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلم. نعم نعم نعم. خلاصة منهج السلف مع أئمة الجور الصبر النصح. نعم نعم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان ما ليس منهم، الفارق بين العالم والمتعالم. نعم نعم. التقليد الأعمى والتعصب المذموم أساس كل بلية ومفتاح ضلال كل الطوائف الضالة. نعم. الذي يكون يعني من حقق الأوصاف التي ذكر الله في كتابه في مدح أوليائه وبيان من الولي في القرآن والسنة فهو الولي، وأما من خالفه فليس بولي وإن زعم الولاية. ها. العلماء الفجار أخطر أصناف المسلمين، أخطر صنف، كما أن علماء السنة أخير الناس، فعلماء البدعة أفجر الناس وعلماء السنة أخير الناس. الفرق بين الأخيار والفجار. نعم. شام. من أراد العلم 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 صنعة فلا يؤخذ إلى على يد أربابه. العقد شريعة المتعاقدين إذا كانت شريعتهم شريعة رب العالمين. نعم. نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه هو ما اتفقت عليه الشريعة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كانت المسائل مسائل اجتهاد ليست مسائل إجماع ومخالفة للشريعة. نعم. مرجع الأوصاف الشرعية والمعاني المقبولة تفسير الشارع. نعم نعم. إذا تعين عليك بيان الحق ولا يعرف حق من قبلك فبينه واصبر ولو أدى إلى قتلك. نعم. نعم. من قواعد الضلال التي هي أو من كلمات الحق التي يراد بها باطل ما أنه لا يفهم أو لا يتكلم في كتاب الله وسنة رسول الله إلا المشهد المطلق، وكذلك لا يجرح إلا عالم، وإنما المراد يتكلم في كتاب الله وسنة رسول الله إلا المشهد المطلق في الأمور الخفية التي تحتاج إلى المشاهد المطلق، أما ما عدا ذلك فهو لمن علم ولو لم يكن مشاهد مطلقا لأن في كتاب الله ما هو سهل معرفته، وأما لا يجرح إلى عالم فصحيح، لكن ليس المراد بالعالم هنا العالم بإطلاق، وإذا تعطل هذا الأمر في الناس. حسن. قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف لابد فيها من التفصيل، فإن كان الخلاف ضعيفا وشاذا ننكر، وإن كان الخلاف قويا فإننا لا ننكر إنكار تبديع. إلى الشرع. نعم. ما نعم نعم، تحقيق مسألة الإيمان ورد على شبهة الاستدلال بحديث البطاقة وحديث الشفاعة. نعم. الجزم لفلان بالولاية، الجزم له بالجنة. ها. الايه الاول قلت ايه؟ والحي، الحي والميت طالما على السنة ليس من اولياء الله. نعم. نعم، المطلوب في القرآن واهم ما نحرص عليه ليتدبروا اياته. نعم. اسهل مسألة في الدين اصل الدين وهو التوحيد والسنة. نعم.
أصعب قضية الأشياخ.
أشد الفتن فتنة الأشياخ، سنة الأشياخ التي تحول بينك وبين اتباع الحق. نعم. تمام. كل مجتهد مصيب للأجر وليس كل مجتهد مصيبا للحق، فالمصيب واحد. ها. نعم. لا يوجد نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله إلا هو مفسر بالحق، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ها. ليس لأولياء إلا علامة تميزون بها، زيا أو شيئا من ذلك أو لباسا معينا، وإنما تميزهم بما ميزهم به كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. حسن. نعم نعم، الصلاة من العبادات التي كفر الصحابة تاركها بإطلاق، يعني بمجرد ترك لا يتوقف ذلك على الجحود. أحمد. نعم. ابدأ بما ذكرنا النهاردة يا أحمد. نعم، يعني ابدأ بمن تعول. إذا كان ابدأ بمن تعول في النفقة فآكد من ذلك ابدأ بمن تعول في البيان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا كان هذا في النفقة فكيف إذا ضيعهم في الدين؟ كيف إذا ضيعهم في الدين؟ نعم. نعم، لو كان طلب المدد جائزا من الموتى لكان أولى الناس بذاك الحسين أن يطلبه من جده. ها. الطريق إلى الله واحد وليس طرقا. ما شاء الله، بحنا نعمل رسالة دكتوراه ما شاء الله، كل هذا قلنا. نعم ما شاء الله، نسأل الله أن يثيبنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة. والله يا أخواني هذه قاعدة، سبحان الله، هذه قواعد وهذه أمور سبحان الله قد لا يهدى إليها كثير من الناس ولو تعلم سنين. سبحان الله. أحد إخوانكم بكل أمس، يعني أنا درست عند حسان وحضر له دروس وأنا تبليغي وحضرت له وأنا إخواني لأنه ساب الإخوان وراح للتبليغ، يقول أنا وأنا عضو هذه الجماعات كنت أحضر له ولا إشكال ولا أرى خلافا أصلا، يقول سنوات وأنا أحضر لهم وأنا تبليغ إخواني ما في مشكلة ولا في أي خلاف. سبحان الله. لكن هل يحضر لك إخواني؟ أخونا ابننا اسمه إيه؟ أحمد. أحمد أول يوم يحضر اليوم، صح يا أحمد؟ جاءني جلس قبل الدرس ثلاث دقائق يا أحمد، جلسنا تعلمت منهم إيه؟ ها؟ تحقيق المسائل الثلاث، تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق المقتدى به. تحقيق المعبود فاحذر الطرق الصوفية واحذر الشركيات، تحقيق المتبوع احذر البدع والضلالات، تحقيق المقتدى بهم احذر الفرق والجماعات. هذا الدين يا أحمد. نعم. طيب سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. سؤال بس ذكره هنا الشيخ بيسأل، هناك بعض الإخوة ينتسبون جماعة التبليغ ويدعوننا كثيرا الخروج معهم ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في أنحاء العالم، فكيف نرد عليه؟ فالشيخ قال نرد عليهم بأن نقول على التبليغين، من الذي اهتدى على أيديهم في التوحيد؟ هل واحد من الكفار أو من المبتدع أو من القبرين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك وتاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد؟ إنما هم يتوبون الناس من الذنوب، لكن الشرك لا يتعرضون له قط ولا يحذرون منه، ولذلك تقصف في بديم عبادة الأضرحة والقبور ويتعرضونها. فما معنى هذا وأي دعوة هذه؟ ثم أنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف. الحقيقة هذا جواب رائع وماتع. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.